بسم الله. هنا يقول المسألة الثانية: جد وشقيقة معهما من ولد الأب، انتبه، أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر من ذلك، يعني كم الآن؟ أربعة أمثال. يفرض للجد الثلث، يفرض للشقيقة النصف، الباقي لولد الأب. الأب عصوبة، فأصله من ستة، للجد سهمان وللشقيقة ثلاثة ولولد الأب سهم على عدد رؤوسهم، كما فعلناه نحن في حالنا. المسألة الثالثة التي يفرض فيها للأخت الشقيقة أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها، يعني أيضا أربعة أمثال. صاحب فرض ربع من زوجة أو زوجات، ليس كذلك. المسألة الرابعة أن يكون مع الجد والشقيقة في هذه الصور كلها صاحب سدس كأم أو جد أو جدات، فيفرض للجد ثلث، الباقي بعد السدس يفرض للشقيقة النصف والفاضل إلى آخره. هذا كله إخوة الكرام لا داعي له، إنما نقول من ثلاثة أمثال مع الأخت الشقيقة بحيث يكمل مثلي الجد يبتدئ الفرض للأخت الشقيقة فما زال. وعليه هنا إذا كان مع الجد ما يكمل مثليه فله المقاسمة أو ثلث الباقي، وإذا كان مع الجد ما يزيد على مثليه تعين أن يأخذ ثلث الباقي. في الحالتين ستأخذ الأخت الشقيقة النصف، واضح؟ في الحالة ستأخذ الأخت الشقيقة النصف. فإذا كان معه ما يزيد على مثليه فرضنا له ثلث الباقي، بعد ثلث الباقي بقي النصف، لأنه بقي ثلاثة أربعة، ثلاثا من أربعة، عندما أخذ واحدا بقي اثنان من أربعة، لو أن المسألة من أربعة. وهنا يعني الأمر، لو أن المسألة الآن من ثمانية عشر، لو أن المسألة من ثمانية عشر، الأم أخذت السدس ثلاثة، صحيح؟ السدس ثلاثة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، بقي خمسة عشر، نفرض خمسة للجد الذي هي ثلث الباقي، بقي عشرة، عشرة أكثر من النصف نعطيها تسعة، ثم بعد ذلك تصحح إلى شيء آخر، هذا لا يضر. إذن سنبدأ كما قلت من ثلاثة أمثال، من ثلاثة أمثال فما زاد، ليس مثلان، ثلاثة أمثال. عندنا الصورة الأولى أن يكون معها مثلها صاحب العزم، يقول أربعة أمثال، غلط. الصورة الثالثة ثلاثة أمثال، الصورة الرابعة ثلاثة أمثال، هو سوى بين الصور الثلاث وقال ينبغي أن يكون مع الأخت الشقيقة الصور الثلاث أربعة أمثال، ليس كذلك. الصورة الثانية يكفي مثلان، والصورة الثالثة والرابعة ثلاثة أمثال، ثلاثة أمثال الأخت بحيث يكمل مثلي الجد. واضح هذه الصور الأربع فقط يفرض فيها للأخت الشقيقة مع الجد، ولا يمكن يفرض للأخت الشقيقة في غيرها. إذن أولها الأكدرية، ثانيها جد وأخت شقيقة ومعها مثلان أو مثل الجد، معها ضعفان لها أو مثل الجد. الصورة الثانية، وليس يوجد معنى صاحب فرض في الصورة الثانية. الصورة الثالثة جد وأخت شقيقة وصاحب فرض الربع، ومعها ما يكمل مثلي الجد، ومعها ثلاثة أمثالها. الصورة الرابعة وهي الأخيرة جد وأخت شقيقة، نفس الصورة الماضية، ومعها ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد، لكن صاحب الفرض تغير من ربع إلى، انتهينا. الزيديات الأربع هي تدخل فيما تقدم معنا، لكن ذكرها الفرضيون لأن زيدا رضي الله عنه وأرضاه قضى فيها، ولم يخرج واحد منها كما سترون عن القواعد التي ذكرناها في حال فرض النصف للأخت الشقيقة مع الجد. فالزيديات الأربع ضمن هذا المبحث، إنما من باب كما قلت يعني مدرستها، لأنها إذا مرت معكم في الفرائض ما أحد يقول الزيديات الأربع ما سمعنا بها، وهي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد والتسعينية التي يقال لها الدينارية. العشرية قيل لها ذلك لأنها تصح من عشرة، نعم. في غير صحيح، كمالها زوجا وأمه،
مثل ما قال عندنا الإمام الرحب، ما قلنا هذا، قلنا هذا في التساهل.
هي العبارة صحيحة لو قيدت بما قلنا، يعني لو قلنا لا يفرض للأخت الشقيقة في غير القبيلتين، واضح صارت العبارة صحيحة. لكن تخصيص ذلك بالأكثرية العبارة فيها قصور، يعني هي خصت فقط بالذكر لأنها يعني أبرز المسائل التي يفرض فيها للأخت مع الجد، ثم تصبح المسألة في منتهى الغرابة أن هناك بعد أن يفرض لها سيشاركها الجد، وليس كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي بقية الصور لا يوجد مشاركة. على كل حال، إطلاق القول بأنه لا يفرض للجد، لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد إلا في الأكدرية، هذا تساهل وقصور في التعبير. ويفرض للأخت الشقيقة مع الجد في أربع مسائل تشتمل على صور كثيرة كما ذكرتم، ما يوجد غير هذه المسائل الأربعة. وللماء الله الزيديات الأربع العشرية قيل لها ذلك لأنها تصح من عشرة، جد وشقيقة وأخ لأب، وهي التي ذكرها الصورة الثانية أن يكون مع الأخت الشقيقة مثلها، مثلها ضعفها مثل الجد، هي التي ذكرت الصورة الثانية. هذا ما ينقض كلام صاحب الكتاب. انظر، جد شقيقة وأخ لأب، هذه عشرية. وغادر من يعمل الله الآن هنا هي الحد الأول، هي ستة من عشرة. فالآن المقاسمة حظ للجد لأنهم أقل من مثلين، فله سهمان، بقي ثلاثة. لا يمكن أن تأخذها الاستهام الثلاثة الباقي الأخت الشقيقة أكثر من نصف، ضربنا النصف صححها صارت من عشرة. اثنين للجد أربعة وللأخت الشقيقة خمسة، بقي للأخ لأب واحد. هذه زيد قضى فيها بهذا القضاء، ولذلك يقال لها الزيديات الأربع. هذه إحدى الزيديات الأربع العشرية أن تصح من عشرة. فرض للأخت الشقيقة فيها النصف، وهي الصورة الثانية عندنا من الصور الأربع، أن يكون جد وأخت شقيقة ولو يوجد صاحب فرض ومع الأخت الشقيقة مثلها أخ لأب أو أختان، فما زاد معها كما قلنا مثل الجد أخ لأب أو أختان. هذه العشرية وقلت لكم هي مرت معنا، يعني الآن سنعيدها لكن سأذكرها فقط حتى إذا سئلت الزيديات الأربع ما تقول ما مرت معنا. هي مرت معنا لكن دون أن نقول هذه الزيديات الأربع، ومختصرة الزيد التي الآن 108 عادت إلى 54 مرت معنا. من الزيديات؟ من الزيديات أربعة، ولا تخرج الزيديات عن هذه الصور التي ذكرتها الآن أربعة. هذه الصورة الأولى العشرينية، العشرينية لأنها تصح من عشرين، هذه عشرية عشرينية. جد وشقيقة وأختان لأب، هي جد شقيقة معها أيضا مثلها مثل الجد ضعفها، نفس الحل تماما، لكن بدل العشرة تصبح عشرون. لما؟ لأنه عندما سيبقى سهم للأختين لا ينقسم، فنضرب اثنين في عشرة تصبح عشرين، عشرية وعشرينية. قضى فيها زيد كذلك أيضا. المسألة أيضا كما قلنا مقاسمة لأن هذا أحظ للجد، الرؤوس خمسة فنعطيه اثنان، بقي معنا ثلاثة. لا يمكن أن تأخذ الجد الشقيقة ثلاثة أسهم من خمسة، فنفرض لها النصف، اثنين في خمسة عشرة، اثنين في اثنين أربعة لمن؟ للجد. طيب وعندنا هنا عشرة نصفها خمسة، بقي واحد لا ينقسم على اثنين، صحح المسألة، اثنين في عشرة عشرون، هذه العشرينية. أربعة في اثنين ثمانية لمن؟ للجد. خمسة في اثنين عشرة، واحد في اثنين اثنين، لكل واحدة واحد، أخت لأب أخت لأب، هذه عشرينية من الزيديات الأربع. هذه الزيدية الثانية، لا إله إلا الله، مختصرة زيد.
ومختصرة زيد هي الصورة التي تقدمت معنا تماما، وهذا مما ينقض كلامه صاحب العذر لأنه يشترط أربعة أمثال. هنا أم وجد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب، في حال أنها وليس كذلك، أم شقيقة بعد ماذا قلنا؟ جد أخ لأب أخت لأب. لكن الآن هنا أعطينا المقاسمة، هنا نعطي الآن ثلث الباقي فيصبح حل ثاني. الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، الجد له ثلث الباقي يستوي مع المقاسمة، يستوي مع المقاسمة السدس يضره، والإخوة الآن مثلاه، فإن أعطيت ثلث الباقي أو المقاسمة مستويا، أعطينا سابقا المقاسمة الآن نعطي ثلث الباقي، والباقي للشقيقة إن بقي النصف، وإن زاد لا تزيد على النصف. فلنفعل الآن خطوات الحل. المسألة من ستة، سدسها واحد، خمسة ليس لها ثلث، نضرب ثلاثة في ستة ثمانية عشر، واحد في ثلاثة ثلاثة بقي خمسة عشر، ثلث الباقي خمسة للجد بقي عشرة، لا يمكن للشقيقة أن تأخذ عشرة، نفرض لها تأخذ تسعة، بقي معنا واحد، واحد والرؤوس ثلاثة، ثلاثة ما واحد لا يقسم على ثلاثة، نصححها، ثلاثة في ثمانية عشر أربع، كما قلت لكم لن تختصر، هناك مئة ثمانية واختصرت، هنا أربع وخمسون دون اختصار، ثلاثة في ثلاثة تسعة، أو ليس كذلك؟ طيب ثلاثة في تسعة سبعة وعشرون، خمسة عشر للجد، وهنا واحد في ثلاثة ثلاثة، اثنان للأخ لأب وواحد للأخت لأب. مختصرة زيد، إن إذا قاسمت الجد مع الإخوة ستخرج إلى مئة وثمانية تختصرها، فقيل لها مختصرة زيد. فزيد لم يعطي للجد الآن هنا مثل الباقي، إنما أعطى المقاسمة كما فعلنا سابقا، فاختصرها بعد أن خرجت إلى 108 إلى 54، مختصرة زيد، وهي إحدى الزيديات الأربع، وآخرها التسعينية، ويقال لها الدينارية، وهي من المسائل التي يمتحن بها الفرضيون بعضهم، فيقولون رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاثة إناث وترك 90 دينارا، فأخذت إحدى الإناث دينارا واحدا، وليس في التركة دين ولا وصية، ترك ثلاثة ذكور وثلاثة إناث وتسعين دينارا، وليس في التركة في المال دين ولا وصية، يعني ستقسم التسعين دينار على هؤلاء ستة، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، فأخذت بعض الإناث دينارا واحدا، أنثى أخذت دينارا واحدا من الإناث ثلاثة، وقلت لأب لكن ما هي هذه التسعينية، ستصح من تسعين وتقسم عليها تسعين دينار، فكل سهم يقابله دينار، انتبه لها، وهي أم وجد وشقيقة، أم بسم الله، جد شقيقة وأخوان لأب وأخت لأب، أخ لأب، أخ لأب، أخت لأب. الآن عندنا ثلاث إناث، الأم واحدة والشقيقة واحدة، الأخت لأب واحدة، عندنا ثلاثة ذكور، أخ لأب، أخ لأب، جد، فستأخذ هذه الأخت لأب الأخيرة ستأخذ دينارا، لأن المسألة ستصح من تسعين وترك تسعين دينارا، فلكل سهم دينار، فهذه لها سهم لها دينار، هذه ثلاثة ذكور وثلاث إناث، فأخذت إحدى الإناث دينارا، في أي مسألة قل له هذه إحدى الزيديات الأربع، هذه التسعينية، فانتبه الآن للحل. الأم كم لها السدس لوجود جامع من الإخوة. يتعين الآن الجد ما هو ثلث الباقي قطعا وجزما، لأن السدس يضره والمقاسمة تضره الإخوة أكثر من مثلي، وليس كذلك الإخوة الآن ثلاثة أمثال، فالمقاسمة تضره والسدس الباقي يضره، تعين أن يكون له ثلث الباقي. المسألة من ستة، سدسها واحد ليس لها ثلث باقي، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، واحد في ثلاثة ثلاثة بقي خمسة عشر، ثلثها خمسة، الشقيقة بقي لها عشرة سيان لا تأخذها، نفرض لها النصف تأخذ تسعة، بقي معنا سهم واحد والرؤوس كم؟ خمسة، خمسة في ثمانية عشر تسعون، وهو المطلوب على تعبير الرياضيين تقسم 90 دينارا على 90 لكل سهم، هذه تأخذ لها أو سهم واحد، ثلاثة في خمسة خمسة عشر للأم وهو السدس، ستة في خمسة عشر تسعون، خمسة في خمسة في خمسة وعشرون للجد، تسعة في خمسة خمسة وأربعة، واحد في خمسة خمسة، ورؤوسهم خمسة، الأخ لأب سهمان والأخ لأب سهمان والأخت لأب سهم واحد أي دينار. هذه الدينارية، هذه هي الدينارية، وهذه إحدى الزيديات الأربع، ما تخرج عما تقدم معنا. يعني الآن هنا فرضنا للأخت الشقيقة النصف، ومعها من الإخوة لأب ما يزيد على ثلاثة أمثالها، لا يضر معنا صاحب فرض السدس، نحن قلنا يبتدئ الفرض لها إذا كان معها ثلاثة أمثال فما زاد، كان معها أكثر من ثلاثة أمثال، واضح يعني ما خرجت عن القاعدة، ما خرجت عن القاعدة التي متى يفرض للأخت الشقيقة مع الجد، لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد إلا في أربع صور، إلا في أربع مسائل تشمل صورا كثيرة، أولها الأكدية التي تكدرت فيها الأقوال وكدرت مذهب زيد من أوله لآخره رضي الله عنه وأرضاه، وتقدم معنا سميت أكدرية لستة اعتبارات. ثانيها لا يوجد صاحب فرض، إنما جد وأخت شقيقة، ومع الأخت الشقيقة مثلها ضعفها من أولاد الأب أو مثل الجد. ثالثها يوجد صاحب فرض الربع مع الجد والأخت الشقيقة ومعها ثلاثة أمثالية، ما يكمل مثلي الجد. مع الأخت الشقيقة والجد صاحب فرض السدس من أم أو جدة أو جدات، ومع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها من أولاد الأب أو ما يكمل مثلي الجد. في هذه الأحوال الأربعة كما قلت يفرض للأخت الشقيقة نصف المال ولا تزيد عليه. انتهينا من هذه الزيديات الأربعة، العشرية والعشرينية ومختصرة زيد، لأنه ما أعطى للجد ثلث الباقي، أعطى المقاسمة خرجت إلى 108 وعادت إلى 54، والتسعينية التي يقال لها الدينارية لأن الأخت لأب في هذه المسألة أخذت دينارا واحد، ولذلك إذا سئلت رجل مات وخلف ثلاثة ذكور وثلاثة إناث فأخذت إحدى الإناث دينارا واحدا وقد ترك 90 دينارا وليس عليه دين وليس له وصية، فما يقول يا عبد الله هذه الدينارية المقررة عند الفرضيين بأن إحدى الزيديات الأربع ولا تتعالم علينا وانتهى الأمر. لا إله إلا الله. هل لأحد سؤال إخوتي الكرام؟ يعني هذا المبحث حقيقة هو أصعب مباحث الفرائض، الجد والإخوة، لكن مع صعوبته أيسر من شم الهواء لا من شرب الماء، من استحضر قواعده يعني حقيقة ليس فيه أي إشكال، لكن كما قلت إذا ضغط، فعلى القول الأول لا نورث الإخوة مع الجد، هذه ما إسرها انسرحنا منها، هذه ما إسرها، وعلى القول بالتوريث أيضا ما أوضحها، أيضا فيها صعوبة. عندنا كما تقدم معنا حالتان إخوتي مع الجن. الحالة أنهم صنف واحد، فإذا كانوا صنفا واحدا فلهم حالة ألا يكون معهم صاحب فرد. فماذا نفعل؟ نعطي الجد الأحظ من أمرين، وهما ثلث كل المال أو المقاسمة. أيهما أحق أعطي؟ هذه الإشكال فيها لا إشكال، يعني فقط اضبطها حقيقة، يعني إذا ضبطت لا إشكال فيها، هذا صنف واحد ولا يوجد صاحب فرد، أعطي الجد الأحظ من الأمرين، من المقاسمة أو من ثلث كل كل المال. وقلنا يتكون المقاسمة أحظ له في خمس صور إذا كانوا أقل من مثلي، وتستوي المقاسمة مع الثلث في ثلاث صور إذا كانوا مثلي، وما عدا هذا فالثلث أحظ له. انتهت هذه الحالة من أولها لآخرها، أي إشكال فيها؟ نأتي للحالة الثانية من الحالة الأولى، الصورة الثانية، إذا كان معهم صاحب فرد وهم صنف واحد فنعطي الجد الأحظ والأكثر من أمور ثلاثة: المقاسمة، ثلث الباقي، السدس، سدس كل المال. ثم لذلك ضوابط ضبطناها، متى يكون هذا أحظ، متى هذا أحظ، متى هذا أحظ، متى يستويان في سبع حالات، لكن القواعد العامة واضحة. يعني أنت لو لم تستحضر تلك الحالات وأردت أن تجري عملية حسابية، يعني ما تعرف متى يستوي مثلا ثلث الباقي مع الثلث مع المقاسمة، ما أردت هذا ولا ما وما ضبطت القاعدة لذلك التي تقدمت معنا، بإمكانك أن تستخرجها عند الحل، إنما حضرت هذه القاعدة العامة، وهي إذا كان صاحب الضرب مع الجد والإخوة ستعطي الجد للأحظ من أمور ثلاثة. انتهينا. وما بقي يرد على الإخوة لأنهم صنف واحد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان الذي بقي يعني ذكورا فقط أخذوه بالتساوي، ذكورا وإناثا أخذوه على حسب القاعدة المضطردة عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين. ونحن كل هذا كما قلنا صنف واحد، ما في داعي أن نلغي وينفرد، لا إلغاء ولا انفراد.